بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس 21 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله ما تيسر من باب الحيض من قول المصنف رحمه الله: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، إلى قوله: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: والمبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الحديث عن أحوال الحيض، وبينا بعض الضوابط المتعلقة ببابه، ومن ذلك كلام العلماء رحمة الله عليهم على أقل الحيض وأكثر الحيض. ذكرنا أقوال العلماء ومذاهبهم في هذه المسألة، والراجح من هذه الأقوال والمذاهب ودليل رجحانه. بعد هذا شرع المصنف رحمه الله بهذه العبارة في ذكر أحوال النساء. فالمرأة الحائض إذا جاءها الحيض لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الحيض قد ابتدأها، بمعنى أنها لأول مرة يأتيها دم الحيض. والحالة الثانية أن تكون معتادة، بمعنى أن دم الحيض عاودها حتى ثبتت لها عادة معينة فيه. والحالة الثالثة أن تكون المرأة متحيرة، بمعنى أنه لا يمكنها أن تعرف عادتها بمكان النسيان، سواء نست قدر العادة أو مكان العادة. هذه ثلاثة أحوال للمرأة: إما أن يكون دم الحيض لأول مرة يأتيها، أو يكون عاودها على مرات متتالية بوتيرة واحدة وهي المعتادة، أو تكون متحيرة كانت لها عادة ثم نسيت، أو اختلط عليها الدم ولم تعلم هل هو دم حيض أو دم استحاضة. هذه الثلاثة الأحوال هي التي ينصب عليها كلام العلماء رحمة الله عليهم في مسائل الحيض. ومن عادة أهل العلم أنهم يبدأون بالنوع الأول، وهذا فيه مراعاة لأحوال النساء. يقولون: المبتدأة، أي التي ابتدأها دم الحيض. والمرأة توصف بكونها مبتدأة إذا كان الحيض قد جاءها لأول مرة، هذا أول شرط. والأمر الثاني أن يكون سنها سن المرأة التي تحيض، فإذا كان سنها دون المرأة التي تحيض فإنه لا يحكم بكون هذا الدم دم حيض كما تقدم معنا. فمن شرط أن تكون مبتدأ أن يكون لأول مرة جاءها دم الحيض، ولا يعني هذا إلغاء المرأة التي جاءها الدم قبل 9 سنوات، كان يكون عمرها 7 سنوات أو 8 سنوات وجاءها الدم، فإن هذا الدم الذي يأتيها دم استحاضة، لكن ببلوغها لتسع سنوات لأول مرة يأتيها بعد بلوغها لتسع سنوات تحكم بكونه دم حيض، لأن الزمان زمان دم الحيض. إذن المرأة المبتدأة هي المرأة التي بلغت سن الحيض وجاءها الدم في هذه السن لا قبلها. طيب، ويشترط الشرط الثالث أن لا يكون عاودها أكثر من مرة، وهي المعتادة أو التي اختلت عادتها. فإذا لابد أن نحكم بكونها مبتدأ، للحكم بكونها مبتدأ أن يكون الدم لأول مرة يأتيها، أعني دم الحيض. هذه المرة الأولى لا تستطيع أن تقول أردها إلى عادتها، لأنه ليس لها عادة، لأن العادة من العود والتكرار. فالمرأة التي جاءها لأول مرة دم الحيض لا تقول أردها إلى عادتها، لأن ليس لها عادة. فإذا لابد أن يكون لها حكم، أن يكون لها حكم خاص. ولذلك يقول العلماء والمبتدأة، إذا كان ما تستطيع تردها إلى عادة ما الحكم؟ قال بعض العلماء كل امرأة مبتدأة أردها إلى عادة أمهاتها وأخواتها. وقال بعض العلماء كل امرأة مبتدأة أردها إلى عادة لداتها أو أترابها كما يعبر العلماء. واللدة والتريبة هي التي تكون في سن المرأة ومثلها. وقال بعض العلماء المبتدأة تجلس أقل الحيض وتحكم كونها حائضا ذلك القدر الذي هو أقل الحيض، ثم تغتسل وتصوم وتصلي حتى يعاودها الدم ثلاث مرات على وتيرة واحدة. طيب، إذن عندنا كم وجه؟ ثلاثة أوجه. أما الوجه الذي يقول أردها إلى أترابها، أردها إلى لداتها وأمثالها أو إلى أمهاتها وأخواتها، فهذا وجه معروف، يعني دليل واضح، وهو أنه يقول إن الشيء إذا شاب الشيء أخذ حكمه. ولذلك يقول أنا لا أقول إن هذه المبتدأة تجلس أقل الحيض، ولكن أقول تنظر إلى أمثالها. فإن كان عادة أمهاتها، أمها عادتها ستة أيام، فكل امرأة ابتدأ الحيض وعمرها تسع سنوات عادتها، القول الأول والقول الثاني اللدات والأمهات اللي هي القريبات هذا قول مرجوح عند أهل العلم رحمة الله عليهم، لأن الرجوع إلى ذات المرأة أو أصل الحيض أقوى من الرجوع إلى العرف. هذا بالنسبة للقول الأول والثاني فيلغى النظر فيه. يبقى عندنا القول الثالث مصادما بقول قررناه. نحن حينما تكلمنا على أقل الحيض قلنا، قال بعض العلماء ليس لأقل الحيض عندي حد، وهذا مذهب من المالكية واختاره شيخ الإسلام وقلنا هو الراجح. وقال بعض العلماء أقل الحيض يوم وليلة، وقال وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وقال بعضهم أقله ثلاث ليال، ثلاثة أيام. طيب، عندنا قول يقول لا حد لأقله، فقليل الدم وكثير حيض عندي. وقول يقول اليوم والليلة، ما دونها ليس بحيض وما أصابها وجاوزها حيض. وقول يقول الثلاثة الأيام حيض وما دونها استحاضة. إذا نظرت إلى هذه الثلاث مذاهب فالحكم في مسألة المبتدأ مفرع على هذه الثلاث مذاهب. فينبغي أن تتنبه إلى أن من يقول للحيض حد أقلي، للحيض حد أقلي اللي هو اليوم والليلة كما يقول الشافعية والحنابلة، أو ثلاثة أيام كما يقول الحنفية، يقول كل مبتدأة لا أحكم بكونها حائض إلا إذا جاوزت أقل الحيض. فالشافعية والحنابلة يقولون كل امرأة بلغت تسع سنوات وجاءها الدم دم الحيض فإنها تجلس يوما وليلة، إن استمر هذا الدم معها يوما وليلة فهي حائض، وإن نقص عن اليوم والليلة فهي مستحاضة والدم دم فساد ومرض. هذا المذهب الأول، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمة الله عليه. المذهب الثاني الحنفية يقولون ثلاثة أيام، فهذه المبتدأ إن استمر معها الدم ثلاثة أيام حينئذ أنظر في كونها حائض، إن نقص عن الثلاثة الأيام أعتبرها مستحاضة والدم الذي معها دم فساد وعلة. هذا بالنسبة لقضية أقل الحيض. طيب على القول الذي رجحنا أنه لا حد لأقله، يقول تبقى المرأة إذا بلغت 9 سنوات قدر ما أصابها من دم، فلو مكث معها ساعة فهي حائض ولا تصوم ولا تصلي في الساعة هذه. إذن نحن رجحنا المذهب الذي يقول لا يعتد بأقل الحيض، فعلى هذا المذهب يرى أنه بمجرد ما يصيبها الدم بعد 9 سنوات فهو حيض إن كانت فيه أمارات الحيض وقوية القرائن باعتباره حيضا. هذا بالنسبة لما رجحناه. المصنف رحمة الله عليه لما قال للحيض حد أقلي، يقول ما نقص عن هذا الحد الأقلي ليس بحيض. إذن لا بد يشترط في المبتدأ شرطا ثالثا، وهو كونها تصيب الحد الأقلي أو أكثره. طيب الآن عرفنا مذاهب العلماء رحمة الله عليهم في مسألة المرأة المبتدأ. عندنا اتجاهان، اتجاه يقول هي حائض، المرأة المبتدأة حائض وتجلس ولو كان دفعة واحدة، هذا الذي رجحناه. والمسلك الثاني يقول تجلس أقل الحيض، إما يوم وليلة على قول وإما 3 أيام على قول الثاني. طيب الآن يا ترى إذا استمر معها يوما وليلة أو استمر معها 3 أيام على قول بالتفريق، فلا يخلو إما أن ينقطع لأقل الحيض وإما أن ينقطع على أكثر الحيض أو ينقطع بعد أكثر الحيض، إما أن ينقطع دون أكثر الحيض أو مساويا لأكثر الحيض أو أكثر من أكثر الحيض. كم حالة؟ 3 حالات. قلنا أكثر الحيض 15 يوما، فالآن عرفنا إذا كان انقطع لما دون أقل من اليوم والليلة أو أقل من 3، وكلام العلماء فيه. فلو جاءتك امرأة وقالت إنه أصابها الحيض، أصابها الدم وعمرها 9 سنوات، فما الحكم؟ تقول على القول الراجح هذا الدم الذي أصابك دم حيض، لأنه في زمان الإنكار، فتمتنعي عن الصوم وعن الصلاة على القدر الذي يجري معك فيه الدم. فلو استمر معها 3 أيام أو 4 أيام على هذا المذهب يقول 3 والـ4 لا تصوم فيها ولا تصلي وهي حائض، وهذا المذهب الراجح الذي ذكرناه. إذا انقطع لأقل من أكثر الحيض، أقل من أكثر الحيض. طيب لكن الإشكال أن الإشكال إذا كان على المذهب الثاني الذي يرى اليوم والليلة والذي يرى 3 أيام، إذا انقطع لأقل من 15 يوم أو مثل 15 يوم، يقولون نعتبر اليوم والليلة حيض والزائد استحاضة، نعتبر اليوم والليلة حيض والزائد استحاضة، ثم نترك المرأة 3 أشهر. فإذا انقطع في 3 أشهر بعدد واحد، جاءها الشهر الأول 5 أيام وانقطع، والشهر الثاني 5 أيام وانقطع، والشهر الثالث 5 أيام وانقطع، إيش الحكم؟ قالوا تثبت عادتها 5 أيام ثم تطالب بقضاء 4 أيام من الشهر الأول ومن الشهر الثاني ومن الشهر الثالث، لأننا تيقنا أن 4 الباقية حيض وليست باستحاضة. مرة ثانية القول الذي يقول للحيض عندي حد أقلي، يقول إن انقطع لأقل من أكثر الحيض 10 أيام 6 أيام 5 أيام فإنها تمسك عن الصلاة يوما وليلة، لأنه هو اليقين أنه حيض. ثم بعد اليوم والليلة أي مبتدأ يقول تغتسل وتصوم وتصلي، فاستمر معها 5 أيام في الشهر الأول والشهر الثاني 5 والشهر الثالث 5، خلال الأشهر هذه كلها ما الحكم؟ تقول لها تقول اجلسي يوما وليلة لا تصومين ولا تصلين، فإذا انتهى اليوم والليلة تغتسلين ولو جرى معك الدم ثم تصومين وتصلين فإن عاودك الشهر الثاني فالحكم كذلك، إن عاودك الشهر الثالث بنفس الوتيرة ثبتت العادة. وتبقين الخمسة كاملة ثم تطالبين بقضاء ما مضى. هذا على مذهب من؟ مذهب الشافعية والحنابلة واختارهم المصنف. لكن الصحيح أنها تجلس فيما إذا انقطع دون أكثر الحيض، أنها تجلس القدر الذي تجلس. انقطع ستة أيام فهي حائض بالست، انقطع سبع أيام فهي حائض بالسبع، وهكذا تجلس الأمد الذي جرى معها فيه الدم. والمذهب الثاني الذي فصلنا فيه مذهب مرجوح، والذي ذكره المصنف مذهب مرجوح. طيب، على قول المصنف لو استمر معها الدم وجاوز أكثر حيض، قال عرفنا أنه دم فساد وعلة، فتبقى على اليقين اليوم والليلة أنها حائض والزائد استحارة، والشهر الثاني كذلك والشهر الثالث كذلك، حتى تثبت لها عادة بوتيرة معينة أو تميز دمها أو تميز الدم. وسنبين كيف يكون التمييز. الآن عرفنا بالنسبة للمبتدأ عندنا فيها مذاهب، الجميع متفقون على أنه إذا جرى معها الدم ثلاثة أيام بالإجماع أنها تعتبر حائض، ولكن الخلاف إذا جرى لأقل ممن يضع للحيض حدا أقلي، فإن جرى أقل من يوم وليلة فالمالكية وحدهم يعتبرونه حيضا، وإن جرى يوما وليلة فالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يعتبرونه حيض، والحنفية لا حتى يبلغ ثلاثة أيام. هذا بالنسبة لمسألة المبتدا. إذن يشترط فيها أول شيء أن يكون سنها سن حيض، وثانيا أن تجاوز أقل الحيض عند من يقول للحيض حد أقلين. نعم
عليك. والمبتدأ والمبتدأ تجلس أقلها ثم تغتسل وتصلي.
والمبتدأة تجلس أقله، أقله الضمير عائد إليه لا أقل الحيض، ما أقله؟ قال أقل يوم وليلة على ما اختاره المصنف رحمه الله. ثم تغتسل وتصلي، تجلس يعني تحكم بكونها حائض، لكن بشرط أن تجاوز أقل الحيض على مذهب المصنف. نعم.
فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه.
هذه مسألة ثانية. نحن قررنا أن ما دون أكثر الحيض تعتبر فيه اليوم والليلة، لكن عندهم أيضا أمر آخر، قالوا إذا جرى معها الدم لأول مرة واستمر يوما وليلة حكمنا بكونها حائضة، ثم تغتسل بعد اليوم والليلة وتصوم وتصلي، فإن انقطع لأقل من أكثر الحيض، خمسة أيام، سبعة أيام، ثمانية أيام، تسعة أيام، عشرة أيام، 11 يوم، 12 يوم، 13 يوم، 14 يوم، ما بلغ أكثر الحيض، يقول عند انقطاعه لأقل من 15 تغتسل غسلا ثانيا، لاحتمال أن يكون الكل حيض، لأن إلى الآن ما ثبتت لها عادة. فاحتاطوا باحتياطين، أولا قالوا نرجع إلى اليقين أنها حائض يوم وليلة، فنأمرها بالاغتسال بعد اليوم والليلة لأنه يقين أنها حائض، ثم نأمرها بالاغتسال إن انقطع الدم لأقل من الحيض لأنه قد تثبت لها عادة بهذا الأقل. فإذا انقطع بعد خمسة أيام ما الحكم؟ تقول تغتسل غسلا ثانيا. ثم إذا جاء الشهر الثاني خمسة أيام والشهر الثالث خمسة أيام، علمنا أن هذا الأمد هو أمد الحيض وهو عادته. نعم.
فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه.
فإن تكرر أي الدم الذي معه ثلاث مرات، هذه مسألة عند العلماء يعرفون مسألة العادة، بما تثبت عادة الحيض. المرأة حينما تسألك وتقول لك كيف أعلم أني معتادة أو بما تثبت عادتي، للعلماء وجهان. قال بعض العلماء العادة من العود، فيشترط أن يعودها مرتين، فإذا جاء الشهر الأول خمسة أيام والشهر الثاني خمسة أيام فعادتها خمسة أيام ثبتت في الشهر الثاني. هذا مذهب الحنفية ومن وافقهم، لأنهم أخذوا من الشقاق اللفظ أنه من العود. الحنابلة هو من وافقهم الشافعية المالكية، يقول لابد من ثلاث مرات، لابد أن يمر عليها ثلاث مرات، فلا بد الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث. طيب الإشكال هنا أنه ينبغي أن يتنبه أنه لا بد أن يمر عليها متتابعة، فلو مر عليها الشهر الأول 5 أيام والشهر الثاني 5 أيام ثبتت عادتها عند من؟ الحنفية، ولم تثبت عند الجمهور. فإذا جاء الشهر الثالث 6 أيام بطل الاعتداد بالشهرين الأولين عند الجمهور وأصبحت ترجع ال5 أيام عند من؟ الحنفية. تثبت عادتها عند الحنفية بعد الشهر الثاني، ولا تثبت عند الجمهور إلا بعد ثبوته في الشهر الثالث. لا بد أن يأتي كله على وتيرة واحد. فلو جاءها شهر 5 أيام والشهر الثاني 6 والشهر الثالث 5 والشهر الرابع 6، ما الحكم؟ لا عادة لها قولا واحدا. ليش؟ لأنه لم يعاودها على وتيرة واحدة. طيب الآن عندنا المرأة المبتدأة، بينا حكمها فيما مضى. بعد المبتدأة تأتي المعتادة، فأشار إليها رحمة الله عليه بدقة قال فإن عاودها، أي عاود من؟ المبتدأة 3 مرات على وتيرة واحد، إذا انتقل إلى صنف ثاني من النساء وهي المرأة المعتادة التي لها عادة في الحيض. المرأة المعتادة قلنا تثبت عادتها بالعودة 3 مرات على وتيرة واحدة، ودليل العادة قول النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا ردها إلى العادة، فدل على أن العادة محكمة ومعتبرة في الشرع. فكل امرأة جاءت وسألت وقالت لك إن الدم أصابني هذا الشهر واستمر معي 20 يوما ماذا أفعل؟ كم أترك من الأيام الصلاة والصوم؟ وكم أصلي وأصوم من الأيام؟ متى أحكم بكوني طاهر فأصوم وأصلي، ومتى أحكم بكوني غير طاهرة فلا أصوم ولا أصلي؟ تقول هل لك عادة؟ هل كان الدم قبل هذا الاختلال الذي جاءك كان لك فيه عادة؟ تقول نعم، كان من قبل يأتيني 5 أيام وينقطع. فتقول أمكثي 5 أيام ثم إذا مضت 5 أيام فاغتسلي وصلي وصومي. إذن ترد إلى ماذا؟ إلى العادة، سواء كانت عادتها قريبة أو بعيدة. فلو أن امرأة مثلا كانت عادتها 5 أيام ثم حملت ثم نفست وبعد النفاس اضطرب الدم معها، فسار يجري معها الدم 20 يوما 25 يوم، فاضطربت عليه العادة، يجري يوم وينقطع يوم، يجري يوم وينقطع يوم، يجري يومين وينقطع 3 4، التبس أمرها. تقول كم كنت تمكثين قبل أن يصيبك الذي أصابك؟ تقول 6 أيام. تقول إذن عادتك 6 أيام، فاجلسي 6 أيام يجري فيها الدم ثم احكمي بكونك طاهرة بعد انتهاء أمد هذه الست. إذن هذه فائدة معرفة العادة، أنه يحتكم إليها عند اختلال دم المرأة. فإذا اختل وضع المرأة إما لجراحة أو لمرض أو لولادة أو غير ذلك فحينئذ تردها إلى العادة، وكما قلنا العادة بإجماع العلماء مردود إليها. نعم.
وتقضي ما وجب فيه،
وتقضي ما وجب فيه يعني في ذلك الأمد الذي يجب الصوم والصلاة. إن كان في رمضان فالواجب عليها الصوم، وإن كان في غير رمضان الواجب عليها ماذا؟ الصلاة. إذن تقضي ما وجب فيه يعني في ذلك الأمد الذي كانت لا تصلي فيه. أليس قلنا أن المعتادة المبتدأة تجلس أقل الحيض ثم تغتسل ثم تصوم وتصلي؟ هذا بالنسبة للمبتدأة. فلما تبين أن هذه المبتدأة مكثت يوما من الشهر الأول وأفطرت 4 أيام ثم مكثت يوما من الشهر الثاني وأفطرت 4 أيام ثم ثبتت عادتها في الشهر الثالث أنها 4 5 أيام، تصبح ماذا تقول؟ تقضي ما وجب عليها فيه. ما الذي وجب؟ وجب عليها الصوم، أما الصلاة فإن الحيض لا يجب عليها أن تصلي، فتقول الأربعة الأيام التي كنت تصومين فيها بحجة أنك طاهرة بعد اليوم والليلة تقضينها ويلزمك قضاء كما قررناه سابقا. نعم.
وإن عبر أكثره فمستحاضة.
وإن عبر أكثره يعني عبر أكثر الحيض فمستحاضة. مستحاضة بعد أكثر الحيض بالإجماع، يعني إذا جاوزت أكثر الحيض المرأة المبتدأة إما أن ينقطع قلنا لأقل من الحيض، وإما أن ينقطع على لأقل من أكثر الحيض، أو ينقطع على الأكثر، أو ينقطع بعد الأكثر، يعني إما أن ينقطع دون 15 يوم أو على 15 يوم أو بعد 15 يوم. قلنا إن انقطع لأقل من 15 يوم الحكم أنها تنظر بتكراره على وتيرة واحدة على ما اختاره المصنف. وقلنا على القول الراجح أنها تمكث كل الذي دون 15 يوم لا تصوم فيه ولا تصلي على أنها حائض حتى تثبت لها العادة. إن عبر أكثر الحيض قال فمستحاضة. والسؤال هل نحكم بكونها مستحاضة بمجرد مجاوزة 15 يوم أو مستحاضة بعد اليوم والليلة؟ قال مستحاضة بعد اليوم والليلة. فاليوم والليلة حيض، فلما استمر معها الدم أكثر من يوم أكثر من 15 يوم عرفنا أن هذا المستمر دم فساد وليس بدم حيض، علمنا أنه دم فساد وليس بدم حيض. إذن نريد الآن أن نفهم كلام المصنف ونفهم ما اخترناه على القول الراجح. فكلام المصنف ينبني على الآخر: إن كانت المرأة مبتدأة وانقطع دمها أقل من أكثر الحيض أو مساويا لأكثر الحيض اللي هو 15 يوم، فحينئذ قلنا تعتبر نفسها حيض كم؟ يوما وليلة. تعتبر نفسها حيض بالشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، تحكم بكونها معتادة إذا جاءها على وتيرة واحدة. هذا بالنسبة لمذهب المصنف رحمه الله، هذا إذا كان انقطع لأقل من أكثر حيض أو مثل. طيب لو انقطع فوقه تقول الحكم الحيض يوم وليلة وما زاده استحاضة. إذا مرة ثانية مذهب المصنف تقول الحيض عنده يوم وليلة فتجلسه المبتدأة وتغتسل بانتهاء يوم والليلة ولو جرى معها الدم، ثم إن انقطع الدم 3 أشهر دون 15 يوما فحينئذ تعتبر نفسها معتادة على ذلك القدر الذي جاء على وتيرة واحدة. وإن جاوز أكثر الحيض اللي هو 15 يوم فحينئذ اليوم والليلة حيض والزائد استحاضة. طيب هذا مذهب المصنف. مذهب غيره الذي رجحنا قلنا بمجرد ما يأتيها الدم تمسك، حتى ولو استمر 10 أيام تمسك وهي حائض، لأنه زمن حيض وأمد حيض ولا تقدير من الشرع، فالأصل واليقين أنها حائض. فإن جاوزت أكثر الحيض قالوا ما زاد استحاضة وما دونه حيض، وهذا أعدل الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله. نعم.
فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة.
الله يعينكم، أعانكم الله. الآن النوع الثالث، هذه يسمونها المميزة. عندنا مبتدأة ومعتادة ومميزة. مميزة من التمييز، وتمييز الشيء شيء أن تكون له حلية وأوصاف يتميز بها عن غيره. هذا النوع من النساء يعتبر الحقيقة عند بعض العلماء أقوى من العادة، يعني المرأة التي تعرف طبيعة دمها أقوى عنده من رجوعها إلى العادة، فيردها إلى التمييز قبل أن يردها إلى العادة. وإن كان الصحيح أن العادة أقوى من التمييز لحديث عائشة الصحيح لما سألت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الأيام، وقال في الحديث الآخر دع الصلاة أيام أقرائك، ما قال لها أن تتميزي أو لا. لكن هم يجيبون عن هذا الحديث يقولون لأن لو ميزت ما سألت. فالمقصود أن بعض العلماء يرى أن التمييز أقوى، وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله عليه فضعف التمييز. والصحيح أن التمييز حجة ومعتبر، ما الدليل على أن التمييز يعتبر في الحيض؟ قول عليه الصلاة والسلام لفاطمة في إحدى الروايات في السنن: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. إن دم الحيض دم أسود يعرف، فردها إلى ضابطه وإلى لونه الذي يتميز به. وهذه ألوانه أقواها الأسود أعلاها، ثم الأحمر شديد الحمرة كما يقول علماء القاني، ويختلف هذا الأحمر على مراتب. بعد الأحمر يأتي الأصفر وألغاه بعض العلماء، ثم يأتي الأصفر، ثم الأكدر، ثم التربي. فهذه ستة ألوان. أما اللون الأسود فهو أقواها، ثم يليها الأحمر، وهو طبيعة في النساء، في دم النساء الأحمر، ولكنهم قالوا أحمر محتدم، أي شديد الحمرة حارق، تعرفه النساء بوصفه. ثم أخف منها المشرق، والذي يقول بعض الأشقر أو الشيخر إلى الشقرة، وقيل أن الأشقر هو الصفرة التي وردت في حديث أم عطية، ثم يليها الأصفر، ثم يليه الأكدر، والأكدر من الماء الكدر كالماء الكدر، ويكون كالماء المتعكر ضارب إلى شيء من الخضرة، ثم التربي. هذه بالنسبة لألوان دم الحيض. تميز المرأة باللون، بالرائحة، بالكثرة والقلة، بالألم، بالغلظ والرقة. هذه ضوابط التمييز، ثم سنفصل فيها. اللون، تميز المرأة دم الحيض كالآلة. يأتيها جاءت كامرأة تسأل وقال لا، قالت لك جرى معي دم الحيض ثلاثة أيام أسود، ثم ثلاثا أحمر، ثم ثلاثا أسود، وعادتي ستة أيام. تقول الثلاثة الأول حيض، والثلاثة الحمراء استحاضة، والتي بعدها حيض. فأنت طاهرة في الثلاثة الوسطى، حائض في الأولى والأخيرة، ويحكم بخروجك من الحيض في اليوم التاسع. هذه قضية التمييز باللون. ثم الأحمر، يأتي اللون أحمر، قالت لك عندي يومان يأتيني دم أحمر شديد الحمرة، ثم يوم خفيف الحمرة، أو يومان آخران خفيف الحمرة، ثم يومان شديد الحمرة، ثم يومان خفيف الحمرة، وعادتي ستة أيام. تقول اليومان الأولان حيض، لا تصومين ولا تصلين، واليوم الثالث والرابع هم اليومان اللذان يليانها استحاضة، تصومين وتصلين. ثم اليومان الذي اشتد فيه حمرة الدم جاءتك علامة الحيض فأنت حائض، فتضيفين اليومين هذه إلى اليومين الأولين، هذه أربع، ثم تحكمين بطهارتك بانقضاء اليوم الرابع، وتدخلين في الاستحاضة في اليوم الخامس والسادس، ثم في اليوم السابع دخلت في اليوم الخامس من حيضك، واليوم الثامن هو اليوم السادس من الحيضة، فيحكم بانتهاء حيضك في اليوم الثامن. هذا بالنسبة للأحمر. تقول جاءني أحمر مع اختلاف الأوصاف، جاءني يومان أحمر، ثم يومان أصفر، ثم يومان أحمر، ثم يومان أصفر، ثم يومان أحمر، ثم يومان أصفر، ثم يومان أحمر، وعادتي ثمانية أيام. تقول أيام الحمرة حيض، وأيام الصفرة استحاضة. هذا بالنسبة لمسألة اختلاف ألوان الدم. طيب، هذا التمييز باللون. التمييز بالرائحة، أن يكون لدم الحيض له رائحة شديد النتن، بخلاف دم الاستحاضة أخف منه. فإذا استطاعت أن تعرف دم حيضها برائحته فقالت جاءني دما أحمر 20 يوما ولكن لاحظت فيه دم أحمر لونه واحد. لاحظ الحالة الأولى التمييز باللون لا بد تختلف الألوان، لكن التمييز بالرائحة تتفق الألوان وتبقى الرائحة. فتقول لك جاءني 23 يوما دم أحمر، فهل كله حيض؟ تقول لا ليس بحيض. هل لك عادة؟ قالت ما لي عادة. أو قالت عادتي 6 أيام. تقول إذن هل تستطيعين تميزيه بالرائحة؟ قالت نعم، رائحته في 6 الأول كرائحة دم الحيض، وفي 14 الباقية ليست فيه رائحة الحيض، تحكم بكونها حائض في 6 الأول دون ما بقي. أو قالت يومان برائحته ثم 4 بدون ثم يومان برائحته ثم 4 بدون ثم يومان برائحته، ما الحكم؟ تقول تلفقين، هذا يسمى مذهب التلفيق، اليومان اللذان فيهما رائحة دم الحيض حيض، والأربع التي ليست فيها رائحة دم الحيض استحاضة، ثم بعدها دخلت في اليوم السابع في 3 أيام العادة واليوم الثامن في 4، وقس على هذا. إذن تميز بالرائحة. الضابط الثالث للتمييز التمييز بالألم. اللون واحد جاءها أحمر وقالت الرائحة ما أستطيع أن أميز بها، افرض أنا ما عندي حاسة الشمس، افرض أنها مسكومة مثلا، قالت ما أستطيع أن أميز بالرائحة، افرض أن دم حيضها ليست له يعني ضوابط في الرائحة، إذن الألم. قالت نعم جاءني 20 يوما ولكن في 6 الأيام الأول، عادتي 6 أيام، ففي 6 الأيام الأول كان مؤلما حارقا. تقول كونه في هذه الأيام بهذه الصفة فهو دم حيض، والأيام الباقية دم استحاضة. طيب هناك هذه 3 علامات: اللون، الرائحة، الألم. الكثرة والقلة، هذا التمييز الرابع، الضابط الرابع التمييز، كثرته وقلته. قالوا إن دم الاستحاضة تفج وفج ويكون نازف بخلاف دم الحيض، فقالوا إنه بكثرة وقلة تميز. وبعضهم يقول لا، يضع بدل الكثرة والقلة علامة أخرى وهي الرقة والغلظ. الرقة والغلظ. قالت لك جاءني دم الحيض شهرا كاملا، لي شهر كامل والدم جار معي كلها، هل تستطيعين أن تميزي باللون؟ قالت لونه واحد. طيب الرائحة؟ قالت ما أستطيع. الألم؟ قالت ما أستطيع أن أميز، ليس هناك فارق، كله على وتيرة واحد. لكن ألاحظ أن 6 الأول كان الدم فيها ثقيلا غليظا، وال14 الباقية من 20 أو 14 يوم الباقية من 30 كان رقيقا. تقول 6 الثخينة والغليظة حيض والباقي استحاض. هذه ضوابط التمييز: اللون، الريح، الألم، الكثرة والقلة، والغلظ والرقة. وقد جمع بعض العلماء بقوله باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم، هذا المذهب الذي يقول كثرة والقلة. بعضهم الذي يرى الغلظ والرقة يدخل في الشطر الثاني قوله وغلظ ورقة ميز الدم، باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم، أو غلظ ورقة ميز الدم، أي ميز الدم بهذا. هذا بالنسبة لقاعدة التمييز. طيب إذن المرأة التي ابتدأ الحيض، عرفنا الآن إيش حكمها من ناحية بقائها على أقل الحيض. لو جاءها الدم يومان مثل ما ذكر المصنف بلون، ثم يومان بلون أخف، جاءها اليومين الأولين بلون أحمر، ثم اليومين الذي يلين بلون أصفر، ثم يومان أحمر، ثم يومان أصفر. هذه المبتدأ إيش نحكم؟ نحكم بكونها حائض في أمد في اللون الذي هو أثقل، الذي هو الأحمر دون الأصفر. هذا بالنسبة لقضية تمييز الدم ورجوع المبتدا إليه، وهكذا بالنسبة لغير المبتدا. نعم.
وإن لم يكن دمها متميزا فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود،
إن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، هذا المبتدا. لاحظ الكلام الأول إذا كان الدم على وتيرة واحدة، لكن انظر دقة المصنف كيف جاءك بجميع أحوال النساء، قال لك المبتدا تجلس أقل الحيض، فإن عاودها ثلاثة أيام أخذت لها العادة انتقل للعادة، فإن جاءها بلون وجاءها بلون انتقل إلى التمييز. فجاءك بخلافة أحوال النساء. نعم.
ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها.
نعم.
تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة.
تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. نعم.
وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر.
طيب، عندنا امرأة جرى معها الدم، لا ليس لها عادة وليس لها تمييز، ما الحكم؟ قال نردها إذا استمر حتى تجاوز أكثر الحيض نردها إلى غالب الحيض. انظر كيف استفدنا الآن من الثلاث نقاط التي كنا نبحثها في المجلس الماضي، أقل الحيض، أكثر الحيض، غالب الحيض. ففهمنا أقل الحيض في المبتدأ ووضعناه شرطا وقيدا لها، وأكثر الحيض إذا جاوز أو وادى، وعرفنا حكم كل. ثم إذا كان لا تستطيع أن تميز ولا تستطيع أن تضبط هذا الضابط تردها إلى غالب الحيض. ما هو غالب الحيض؟ يعني غالب الأيام التي تجلسها النساء. ما هو الغالب في النساء إذا أصابهم الحيض؟ قالوا الغالب أن المرأة إذا أصاب الحيض 6 إلى 7، ودليلنا على ذلك السنة في قوله عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله 6 أو 7، تحيضي في علم الله 6 أو 7، فردها إلى الغالب. فقال العلماء 6 و7 هي غالب حيض النساء. فالمرأة إذا التبس عليها واستمر معها الدم ولم يمكن لا بتمييز ولا بعادة تردها إلى غالب الحيض. وقد تأتيك المرأة معتادة ولكن نسيت عادتها، نسيتها بكلية، تردها إلى غالب الحيض ولا تستطيع أن تميز، تردها إلى غالب الحيض. فإن فقدت العادة وفقدت التمييز رجع إلى غالب الحيض. نعم.
والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها،
تجلس عادتها. المستحاضة المعتادة، المستحاضة استفعال من الحيض، يعني استمر معها دم الحيض. فالمرأة إذا مشى مع الدم 30 يوم كما قررنا في المجلس الماضي ليس كله حيض. المرأة إذا جاءتك وقالت لك أنا لي شهر والدم يجري معي، فإنه بالإجماع لا يقال إن الشهر كله حيض، بعضه حيض وبعضه طهر، اللي هو الاستحاضة. والدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام في قوله لما سألته السائلة وقالت حنن حنن، قالت له يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ هذه امرأة كان استمر مع الحيض 5 سنوات والدم يجري معها، وهذا يقع في بعض النساء، إني أستحاض فلا أطهر، وفي رواية حيضة شديدة فلا أطهر، يعني ما أرى نقاء ولا طهرة. هذه المرأة إيش حكمها؟ هذه مستحاضة. إن كان لها عادة، يعني قبل أن يصيبها هذا البلاء وقبل أن يصيبها هذا النزيف كانت لها عادة، إيش الحكم؟ تقول لها ارجعي إلى عادة. فأي امرأة تسألك من النساء عن حكم حيض دم استمر معها تردها أول ما تردها إلى العادة، وتقول لها اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضيها، ارجعي إلى عادتك. قالت عادتي 5 أيام، قل لها هي حيضك والزائد استحاضة. طيب لو قالت لك ما عندي عادة، تقول ميزي، ميز الدم، ميزيه بلون أو رائحة أو ألم أو كثرة أو قلة. قالت لا أستطيع التمييز، تقول حينئذ أردك إلى غالب حيض النسائي، تحيضي في علم الله 6 أو 7 والباقي استحاضة، ثم احكمي بدخولك الحيضة الثانية بعد انتهاء الاستحاضة وهكذا. نعم.
وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح.
وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح. لكن طبعا بعض الأحيان تنسى العادة وزمان العادة. المرأة المعتادة ينبغي أن تفهم فيها جانبان. أولا أن يكون لها قدر العادة اللي هو 6 أيام 7 أيام، يعني قدر ما يجري معها دم الحيض. والأمر الثاني في المعتادة، هل عادتها في أول الشهر ولا آخر الشهر؟ يعني كونك تعلم أن حيضها 6 أيام لا يكفي، لأنه قد يرد السؤال هل تحسب من أول 6 أيام من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر؟ امرأة تأتيها عادتها 6 أيام من أول الشهر، وامرأة ثانية تأتيها عادتها 6 أيام من فين؟ من وسط الشهر، وامرأة ثالثة تأتيها عادتها 6 أيام من آخر الشهر. فليست قضية قدر الحيض هو المعتبر، لا. إذن ينبغي أن تفهم في المعتادة أمرين: الأمر الأول قدر العادة اللي هو قدر الأيام التي تحيض، والأمر الثاني زمان العادة، أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر. لأن ما تسألك إلا امرأة استمر معها الدم، قد يستمر معها 60 يوما، يعني شهرين استمر معها، متى تحكم؟ لو قلت لها في حيض 6 أيام مباشرة تقول لك رحمك الله، أستا من أول الشهر أم من وسط الشهر أم من آخر الشهر؟ يعني التبس عليها الأمر، نسيت زمان العادة أو موضع العادة. إذا لابد في المعتادة أولا أن تعرف قدر العادة، وثانيا مكان العادة. طيب إذا نسيت المرأة عادتها، أحيانا تنسى القدر والموضع، هذه حالة أن تنسى قدر الحيض ومكانه، يعني موضعه من الشهر أوله أو وسط آخره. والحالة الثانية أن تعلم الموضع وتنسى القدر، أو تنسى القدر وتعلم الموضع. إذا كم عندنا؟ 3 حالات: أن تنسى القدر ولكن تعلم الموضع. مثل تنسى القدر، تقول والله أنا كانت لي عادة ولكن نسيت الآن، هل هي 5 أيام 6 أيام 7 أيام؟ لكني أعلم أنها دائما تأتيني في أول الشهر، فنسيت القدر ولكن ذاكرة للموضع، موضع القدر. الحالة الثانية أن تنسى الموضع وتعلم القدر، تنسى الموضع وتعلم القدر، تقول حيضي 6 أيام 6 أيام، ولكن لا أدري أهي نسيت، أهي في أول الشهر أم في وسطها أم في آخره. الحالة الثالثة أن تنسى القدر وتنسى الموضع. هذه الثالثة يسمونها المتحيرة، يسمونها المتحيرة. قالوا أحيانا يقول محيرة وأحيانا يقول متحيرة، وكلاهما صحيح. قالوا متحيرة في نفسه، هو محيرة لأن حيرت العلماء رحمة الله عليهم، فإذا هي متحيرة في نفسها محيرة لغيرها، نسيت قدر أيامها ونسيت موضع حيضها.
من فضلك اقلب الشريط.